بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج التشيع تحت المجهر مع الآثار المترتبة على قول الشيعة بنقصان الدين الجزء الثالث. في الحلقات الماضية ناقشنا أقوال الرافضة في مسألة نقصان الدين في التشريع، أي أن للإمام حق التشريع، وأيضا أقوال الرافضة التي يعني يفهم منها نقصان الدين في التبليغ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختص الأئمة بجزء أو بشيء من التبليغ أو بشيء من الأحكام. ثم ناقشنا هذه الآثار في حق الله تعالى، وكذلك بدأنا في مناقشة هذه الآثار في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حلقة الأمس وقفنا عند السؤال، وهو ما الأسباب التي ممكن أن تدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخصيص علي بن أبي طالب بشيء من الأحكام، أو تخصيص علي ولا إما بشيء من الأحكام. ولازلنا سوف نكمل في نفس الموضوع، الآثار المترتبة في حق النبي، في حق عموم المسلمين، في حق الأئمة أنفسهم، وذلك مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوان المشاهدين الكرام في كل مكان.
بالأمس رحنا هذا السؤال إلهام، وكنا نتمنى أن نتلقى اتصال من المشاهدين الشيعة، لكن للأسف لم يتصلوا. إن شاء الله نتمنى لما نفتح الصلاة اليوم أن يتصل الشيعة للإجابة على يعني العديد من التساؤلات التي نطرحها. وتوقفنا عند الآثار في حق النبي عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لليوم الدين. ما بعد، حقيقة أشرتم أخي طارق إلى أننا نازلنا في هذه السلسلة، ونحن نتكلم على أن الدين يعتبر ناقص عند الشيعة لأسباب كثيرة. السبب الأول أنهم أعطوا العلم حق التشريع، ولا يكون حق التشريع إلا لتغطية فراغ ونقص كان في الدين، وإلا ماذا سيشرع إذا كان الدين قد أصبح كاملا؟
نعم صح.
ورددنا هذا القول، قلنا أن هذا باطل من كتبهم أنفسهم. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية، وهو أنهم قالوا أن الدين الواصل إلينا وإلى الصحابة هو لا يعتبر دينا كاملا، وإنما يعتبر دينا ناقصا، باعتبار أن هنا جزء من الدين قد أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أعطاه للأئمة من بعده. وناقشنا أن هذا القول يترتب عليه آثار كثيرة جدا، من تلك الآثار آثار في حق الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا كان أوجب على نفسه اللطف حسب ما يقولون، كيف يعني لطف بأناس دون أناس، بمعنى كيف خص أناسا بأحكام الشريعة الإسلامية وجعل ناس آخرين ليست حاصلة لهم هذه الأحكام. ثم وصلنا إلى أن هناك آثار في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن بعض الآثار، ووصلنا إلى الأثر الرابع، وهو ما هو المانع الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي هذه الأحكام الشرعية للصحابة والصحابة يوصلونها. وذكرنا أنه احتمال أن يكون النبي خائفا، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى منهم عدم القبول، أنهم لا يقبلون هذه الأحكام، أو أنها تلك الأحكام ليسوا بحاجة إليها. نعم. ونحن نقول أيضا هناك مسألة مهمة جدا، وهي تقدح في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى هل النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى علي بن أبي طالب؟
لا طبعا.
أو مرسل إلى الأمة كلها؟
للعالمين.
قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. وسبحانه وتعالى قال أنه أرسلناك إلى الناس جميع. أرسل الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميع. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا من ضمن الناس الصحابة، هل هو مرسل إلى علي بن أبي طالب دون الصحابة أم إلى الجميع؟ فإذا كان هو مرسل إلى الجميع، ليش النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن يتعلموا من علي؟ يعني نضع المسألة باختصار، هل التعليمات التي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي كان الصحابة الذين هم في جيل واحد وفي زمن واحد يحتاجون تلك الأحكام أم لا يحتاجونها؟ فإن كانوا يحتاجونها، لماذا لم يبلغهم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وهم في زمنه؟ وهم صحابته، وهو يراهم ويعاشرهم ويخالطهم. في الكتب الشيعية مثلا سنأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي تقدح في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، منها مثلا أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتعلموا من علي. مثلا هذا كتاب الغيبة للنعماني، طيب ماذا يقول في كتاب في هذا الكتاب صفحة 48؟ يقول يا أيها الناس إني قد أعلمتكم مفزعكم بعدي، وإمامكم ووليكم وهاديكم بعدي، وهو علي بن أبي طالب أخي، وهو فيكم بمنزلتي، فقلدوه دينكم وأطيعه في جميع أموركم، فإن عنده جميع ما علمني الله عز وجل. أمرني الله عز وجل أن أعلمه إياه وأن أعلمكم أنه عنده، فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه. هو يخاطب يا أيها الناس، ومن ضمن هؤلاء الناس الذين خاطبهم الصحابة. فكيف النبي يقول للصحابة يا أيها الناس تعلموا من علي؟ بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصل الدين لعلي وقال للصحابة تعالوا تعلموا من علي. إذن هو رسول إلى علي بن أبي طالب وإلى الصحابة،
هكذا جعلوه رسول لعلي بن أبي طالب
فقط،
صلى الله عليه وسلم.
جعلوه رسول لعلي بن أبي طالب فقط.
وهذا عموما يعني في دين الشيعة يصورون النبي عليه السلام كأن جبريل أوصل رسالة للنبي والنبي أوصلها لعلي وانتهى دوره هنا.
نعم هذه هي، وتأتي رواية أصرح من هذه. مثلا هذا كتاب الأصول من الكافية الجزء الأول، تقول الرواية التي معنا، يقول هنا في الرواية الطويلة قال وما يكفيهم القرآن، السائل يسأل الإمام.
نعم.
فقال بلى، يعني يكفيهم القرآن إن وجدوا له مفسرا. قال وما فسره رسول الله، السائل يسأل الإمام. يعني هل رسول الله فسر القرآن؟ لا. قال بلى قد فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب.
كذب يعني، واضح.
يعني الآن السؤال التفسير، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته يفسر القرآن لعلي، مفسر للصحابة قال لهم هذا علي ارجعوا إليه، هذا علي إمامكم، هذا وليكم، ماذا يعني هذا الكلام؟ إساءة إلى النبي
طبعاً
عليه الصلاة والسلام،
ضياع للرسالة ليست رسالة الإسلام هذه.
نعم. وهناك أيضا روايات
أصبح الرسول يعني بالنسبة للصحابة هو علي.
نعم.
الذي يعلمهم ويفهمهم ويدرسهم وهو المعصوم.
حتى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصحابة، نأتي بالآية الكريمة مما يبطل هذا. وإن كنا سنتكلم عليه في الإبطال لكن لا بأس من تقديمه وتكراره، لأن التكرار يفيد الشيعة، التكرار يفيدهم
المفروض.
يقول الله عز وجل هو الذي بعث، لاحظ معي، لو عملنا شرط على كلمة بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معنا ثلاثة أشياء في الآية.
نعم.
الشيء الأول، الذين بعث النبي إليهم هو اللي كان يعلمهم. فإذا قلنا أنه كان يعلم علي يعني بعث إلى علي.
نعم.
صح الآن؟
نعم.
لأنه قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يعلم من؟ الذين بعث إليهم.
نعم.
فإما أن يكون النبي بعث إلى الصحابة فهو يعلمهم، إن كان بعث إلى علي فهو يعلم علي. لا، إذن هل لما تقول الرواية الكافية أنه فسره لرجل واحد موافقا للقرآن أو مخالفا للقرآن؟
مخالفة طبعا،
لأن الله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم كل الذين بعث إليه. طيب هل علي يدخل على المفهوم الشيعي؟ نحن بالنسبة لنا أهل السنة نقول علي ممن كان يعلم، من جملتهم، لكن على المفهوم الشيعي لا يدخل عليه. ليش؟ لأن علي معصوم عندهم منذ أن ولد، والله يقول وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إذا الذين كانوا في ضلال مبين هو الذين كانوا يعلم، هم الذين كانوا يعلمون.
فإن قالوا أنه يعني أرسل ليعلم علي كما هو قيل،
نعم،
فيبقى علي، انتفت العصمة هنا، لا توجد عصمة.
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين،
يعني فعليهم أن يؤمنوا أن علي كان من قبل في ضلال مبين.
نعم، وبهذا تسقط العصمة ويسقط قول الشيعة أن علي كان معصوما منذ أن ولد.
نعم.
إذن هنا السؤال، هذه الرواية أن دين الإسلام كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطأ كبير، لأنه معارض للقرآن الكريم. الله أخبر أنه يعلم كل الصحابة أو يعلم علي؟
كل الصحابة،
كل الذين بعث إليهم. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، ففرق الله بين أمرين اثنين، بين التلاوة وبين التعليم، ليس مجرد أنه بلغهم اللفظ. لو بلغهم اللفظ لما كان لقوله يعلمهم أي معنى. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، فجعل التعليم شيء آخر غير التلاوة. فالتلاوة هي توصيل الألفاظ، والتعليم هي تفسير لتلك المعاني. طيب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهن؟
نعم.
على المفهوم الشيعي لا، بل كان يطردهن من المجلس ويعلم علي تعال معنا إلى كتاب الكافي. هذا صفحة 64، تأتي الرواية التي معنا. الأصول من الكافي الجزء الأول. تقول الرواية قال وكنت، هذا علي يتكلم، إذا دخلت، هذا صفحة 64، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه. ركز معي هذه النقطة أيها المشاهد الكريم، نريد لما نقول ركز يعني المشاهد الكريم،
لا حتى أقول لنا مفيش مشكلة
الله حضرتك أنت تحفظ هذا وكثير
أكثر. جزاك الله خير.
قال قال هنا قالت وكنت إذا دخلت عليه بعض منازل أخلاني وأقام عني نساءه، يعني يطرد إيش
النساء
من أجل ماذا؟ يعلم عني.
نعم.
قال فلا يبقى عندي عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في بعض منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بنيه. يعني عند زوجاته
يطردهم،
يطردهم من أجل هذا العلم خاص بعلي،
في منزل علي لا يبقى فاطمة والأولاد.
طيب هنا قد يتساءل شيعي ويطرح علينا تساؤلا مهما جدا ويقول لا زوجات النبي كيف يجلسن مع علي بن أبي طالب، هن نساء أجنبيات.
لا ده عندهم بقى دي.
طيب تعال معنا للرواية الأخرى. الرواية الأخرى إذا الطرد ليس لأنهن نساء أجنبيات،
لا 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 أبدا، لأنه سيفشي إلي أسرار
علم، هذا أمور مختصة بالعلم والدين
لأنه سر يعني.
تعال معنا إلى بحار الأنوار في المجلد 22. تقول هنا الرواية الأخرى، هذه ما فيها علم، الرواية الأولى طرد لأنه يوجد علم. تقول هنا عن علي بن أبي طالب قال دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يضرب الحجاب وهو في منزل عائشة، فجلست بينه وبينها يعني في الوسط. علي بن أبي طالب يدخل ويجلس بين عائشة والنبي. فقالت يا ابن أبي طالب ما وجدت مكان الاستكاء يعني الدبر يعني هو غير فخذي أمط عني. يعني هنا بناء أن الرواية الشيعية أن علي بن أبي طالب قارب أن يجلس في فخذ عائشة، فضرب رسول الله بين كتفيها. هل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال يا علي لا إيش هذا، هؤلاء نساء أجنبيات؟ لا، رد اللوم على عائشة. قال فضرب رسول الله بين كتفيها ثم قال لها ويتي ما تريد من أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين؟ إذن السؤال الآن
قاتلهم الله،
هل أقام نساءه كما في رواية الكافي لأنهن أجنبيات؟
ليس المسألة بسبب الاختلاط
أحسن،
وإنما أنه يريد أن يعني يبلغ عليه بشيء كأنه سر وهو تعليم عليه.
طيب
يعلم عليه وكأنها أسرار يعني.
تعال معنا إلى القرآن.
لكن هنا في هذه الرواية لا أستطيع أن أتخطى يعني هذه الإساءة للنبي، وقد أظهر النبي كأنه لا يغار على عرضه.
أحسن، هذا موضوع آخر.
فيعاتب عائشة، لا ما لا أستطيع أن أمرر هذا.
خلاص.
فيعاتب عائشة وبدلا من أن يعاتب
علي.
علي تفضل.
من الذي جاء الأخير؟ عائشة جالسة عند زوجها.
هو علي الذي جاء
وجلس. صح الآن ولا؟
صحيح، وهذا يعني معناه أن المسألة الاعتراض عندهم ليس بسبب الاختلاط.
نعم أحسن. الذي أريد هنا على أن طرد نساء النبي وإقامتهن من المجلس ليس بسبب أن تلك أجنبيات،
لا،
بل بسبب العلم. طيب تعال معنا القرآن الكريم، قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
نعم،
آيات الله القرآن والحكمة والسنة. هل قال الله عز وجل واذكر يا علي ما يتلى في بيتك من آيات الله والحكمة؟
ولا قال يا علي أصلا في القرآن
كله. جيد. إذا زوجات النبي أخبر الله من فوق سبع سماوات على أنه يتلى في بيوتهن القرآن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذا إذا كانت القرآن نزل في بيوتهن والسنة جاءت في بيوتهن، فما يكون عندهن علم؟
طبعا عندهن علم وعدالة.
سبحان الله.
العظيم. وعدالة.
وعدالة. وطهارة ونزاهة.
نعم.
جيد. إذن هنا يصورون النبي عليه السلام على أن رسالته كانت لعلي، حتى صحابته لا، حتى زوجاته لا. طيب نأتي إذن عندما خص النبي عليه إلى الآثار بعد ذلك، عندما خص الرسول عليه الصلاة والسلام عليا والأئمة بتبليغ دينه، هل لأن الأئمة أفصح من رسول الله يستطيعون يوصلون الدين، أو أشجع من رسول الله في بيان الدين، أو الحرص على البلاغ؟ كل هذا لا يمكن. إلا إذا قلنا كما في رواية أمس أن علي بلغ للأمة ما تحتاج إليها. يعني السؤال هنا في كتاب الوسائل الشيعة صفحة 302، هذا كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي. ماذا تقول الرواية التي معنا؟ تقول الرواية أن علي بن أبي طالب قال الحمد لله أن أمير المؤمنين أوتي بأخرس فادعى عليه دين ولم يكن المدعي بينه، فقال أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه. إذا بالله عليك علي بن أبي طالب يبين الأمة جميع ما تحتاج إليه. طيب السؤال، الرسول بين الأمة جميع ما تحتاج إليه أم لا؟
على هذا النحو لا.
إذا من الذي هنا علي؟ ليش علي بين الأمة جميع ما تحتاج إليه والرسول لم يبلغ الأمة جميع ما تحتاج إليه؟
لأنهم يهمشون الرسول. أحسن. يهمشون دور الرسول.
إذا هنا الآثار بالنسبة للرسول. الأثر السادس، النبي عليه الصلاة والسلام الذي جهر بالإسلام وحارب الكفار بكل أشكال الحرب باللسان والسنان وما إلى ذلك، لا يستطيع الجهر بمكرونه للناس؟ بل الصحابة يعطيهم الدين وأعطى عليا.
لا طبعا،
الذي قالوا أنه صيق كالجبل المخشوش وضربت زوجته. طيب بالله عليك النبي عليه السلام بذلك الشجاعة وذلك الجهاد يعطي العلم لعلي يقول له وصله؟
لا طبعا،
سبحان الله العظيم.
لا يمكن أن يكون يعني خائفا على نفسه، والله يقول والله يعصمك من الناس.
نعم.
وحضر ذكرت
وقال لا تكلف إلا نفسك.
نعم،
يعني لو لم يتبعك أحد أنت المكلف.
وعلى أرض الواقع بحسب الرواية الشيعية لا توجد مقارنة أصلا، وعلي بهذه الأوصاف اللي نسبوه إليه وحاشاه يعني رضي الله عنه.
قل إن نعم، قل إن يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. أيضا الأثر السادس والذي بعده، هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن المهدي سيغيب 1150 سنة إلى الآن؟
على عقيدة الشيعة يعلم.
يعلم. وأعطى تلك الأحكام للمهدي ومع علمه أنه سيغيب ويترك الأمة 1150 سنة بدون أحكام شرعية؟
هذا السؤال ده خزنه بقى للجمهور الشيعي بعده.
إذن هنا السؤال، هل النبي عندما أعطى علي للأحكام ويوصلها للمهدي، هل النبي يعلم أن المهدي ذاك سيغيب ويترك الأمة بدون أحكام؟ ولو أعطى تلك الأحكام أبا بكر وعمر والصحابة كانت ستصل إلينا؟
نعم.
كيف النبي يضيع هذه الأمة الذي هو 1150 سنة بدون أن يعطيهم أحكام ويودعها عند رجل خاف على نفسه وهرب؟ إذا هذا فيه إساءة لأن النبي ضيع الأمة.
نعم، ونحن الآن صار لنا
من المتسبب الآن؟ لو سألنا سؤال، من المتسبب أنه لا يوجد أحكام شرعية الآن في عهد الغيبة الكبرى؟
إذا جبت حد من برا يعني من برا الدين اصلا غير مسلم يقول لك النبي المتسبب.
ليش المتسبب النبي؟
لانه
اعطى رجل،
وهو يعلم ان هذا الرجل سيغيب الله اعلم قد ايه، ربما الله اعلم مليون سنه، الله اعلم.
نعم.
انا من 1176 سنه.
لو ضربت لك مثال وقلت لرجل انا اكلفك ان تخطب بالناس الجمعه وتبين لهم الاحكام، مع علمي ان الرجل هذا سيغيب ويجلس الناس بدون خطبه الجمعه، أليس الشيعة الآن توقفت الحدود عندهم؟ أليس الشيعة توقفت أمور كثيرة؟ من المتسبب في ذلك؟ المتسبب بهذه النتيجة سيرجعون إلى رسول الله
ويقولون الحجة.
نعم. حول ولا قوة. أيضا الآثار المترتبة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان الرسول أعطى شيئا من السنة عليا ولا إما ولم يصل إلينا ما أخفوه ولم يسر شيئا من القرآن الكريم وأعطاه الأمة ووصل إلينا سليما كاملا، من الأصل كان يعطي الأمة ولا يعطي الأئمة؟
الأمة، وحتى بالتجربة العملية.
هذا هو الذي هذا يعني الأصل أنه يعطي الأمة.
يعني كيف وصل إلينا القرآن والسنة؟ هل عن طريق الأئمة أم عن طريق الصحابة؟
إذن عندنا تعبير أمة وتعبير أئمة.
نعم.
عندنا نقول الأمة وأئمة.
وأئمة. هل عن طريق الأمة أم عن طريق الأئمة؟
القرآن وصل إلينا عن طريق الأمة وليس عن طريق الأئمة.
وليس عن طريق الأئمة.
هذا التعبير الصحيح.
إذن التجربة هنا ناجحة.
نعم.
ما فيش.
إذا كان الأصل بناء على هذا الرأي الشيعي أن يعطي النبي تلك الأحكام الأمة توصلها إلينا، بدل أن يعطيها الأئمة فيغيبوا ولا يعطوها إلينا.
نعم.
أيضا ننتقل الآثار بعد ذلك على الكتاب والسنة. الأحكام المدونة في الكتاب والسنة نستطيع نقول الأثر الأول، الكتاب والسنة بناء على رأي الشيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عليا أحكام شرعية وهي لا زالت مخبأة عند المهدي إلى الآن لم تظهر، أن الكتاب والسنة المدونة الآن حتى الشيعية لم تدون كل الأحكام الشرعية.
صح.
ولذا أستطيع أن أسأل الشيعي سؤال ولا تحدى، هل يقولنا أن الأحكام الشرعية التي أتى بها النبي قد أصبحت مدونة في كتبكم يا شيعة الآن أم لا؟
غير مدونة طبعا.
إن قالوا هي مدونة لم يبقى مع المهدي شيء. وإن قالوا ليست مدونة كلها، إذا معنى أن الكتاب والسنة عندكم الآن ناقصة وليست كاملة لكل الأحكام الشرعية.
نعم.
الأثر الثاني، يوجد أحكام شرعية أدلتها لم تدون إلى الآن في الكتب الشرعية، أحكام شرعية أدلتها ليست موجودة وإنما سيأتي بها المهدي بعد ذلك. الأثر الثالث، استمرار ظهور الأدلة جديدة في دين الإسلام لم تظهر للناس كلهم إلى الآن. يعني حتى لو أن شخصا الآن ثقة عند الشيعة قال لقيت المهدي وأعطاني حديث نبوي من الموجود عنده، هل يستطيع الشيعة يكذبه؟
لا.
ليش؟ لأنه من رأى المهدي عندهم أكبر درجة في الوثاقة ممن غيره. ولهذا الشخص الذي رآه الذي رأى المهدي ثقة وثقوه، والذي رأى النبي
كفروه.
كفروه
يعني.
شوف الآن لو جاء شخص من علمائهم وقال رأيت المهدي وقال لي كذا وكذا، يجب عليهم قبول كلامه لأنه بلغ إلى درجة رؤية المهدي.
نعم. ويعتبروه من أولياء الله الصالحين.
نعم.
وهو نصاب.
أيضا من الآثار إمكانية نسخ بعض الأحكام الشرعية السابقة وتخصيصها وتقييد مطلقها وتخصيص عامها بأحاديث عند المهدي يأتي خلاص هذا الكتاب والسنة عام يمكن تخصيصه. ومن الغرائب العجائب أنهم يقولون يمكن تخصيصه بخبر الأحاد، لكن لما استدل أبو بكر الصديق لا 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 نورث ما تركنا وصدقه قالوا هذا لا يجوز خبر الواحد يخصص القرآن. لكن يأتي خبر واحد عن من الرقاع برقعة من قول عن المهدي المنتظر يجوز أن تخصص، وعندنا أدلة عن هذا كله، لكن نحن نريد أن نسرع حتى لا نطيل في هذا الموضوع.
أيضا كلام قيم يعني ما شاء الله تفضل.
الله. الأثر الخامس عدم صحة الاحتجاج بنصوص القرآن والكتاب والسنة، ليست قطعية الاحتجاج. ولهذا ليش حصل الصراع بين بين الأخبارية وبين الأصولية؟ الأصولية يقول ظواهر الكتاب والسنة ليست حجة، لأنه قد يأتي من الأخبار ما يبطل ظاهر الكتاب والسنة. الأصولية يقولون لا، الظاهر حجة لكن الباطن عند الإمام. يعني كلهم في عند الإمام.
معلش، من الأخبارية؟
الأخبارية يقولون
قلت بالخطأ الاثنين أصولية يعني.
لا، الأخبارية يقولون أن ظواهر الكتاب والسنة لا يعمل بها مطلقا وليست حجة،
لا يعمل بها
يعمل بالخبر، وليس يسمون الأخبارية لاعتمادهم على الأخبار دون القرآن.
نعم.
والأصولية يقول
ويصدقون بكل الأخبار،
وكل الأخبار قطعية. حتى قالوا الكتب الأربعة قطعية.
نعم.
لأن تتعوض القرآن الكريم. للتعويض يعني سد الفراغ. وأما الأصولية فقالوا ظواهر الكتاب والسنة حجة لكن الباطن عند الإمام.
برضو
تلاحظ الاثنين ذاك قالوا الظاهر والباطن عند الإمام. وأولئك قالوا الباطن عند الإمام لكن الظاهر عندنا، لكن قد يأتي ما ينسخ الظاهر.
نعم.
إذن عدم قطعية نصوص الكتاب والسنة لاحتمال النسخ بأدلة عند الإمام موجودة والتقييد. فإذا قيل أن الأصل عدم ذلك، فإذا جاء الشيعة يقول لا الأصل حجية الكتاب والسنة، قلنا إذن ما عاد في شيء يخصصها ولا يقينها. إذا قال هي قطعية خلاص. إذن تلك الأحكام التي عند المهدي لا تتعرض الكتاب والسنة فهي قطعية. في آثار أيضا مترتبة على دين الإسلام. الآن تكلمنا عن الكتب وهو الكتاب والسنة. المترتبة على دين الإسلام، دين الإسلام عند الاثنى عشر ناقص، فاعتبروا أن الإمام وحاجة الناس إلى الإمام لإكمال ذلك النقص. إما بالتشريع وإما بالتبليغ. ولهذا دين الإسلام عندهم ناقص، ولهذا جعلوا النقص هو المحوج للإمام. ولحتى يربطوا الناس بالإمام قالوا أن القرآن والسنة ناقص، لأن الناس لو قالوا القرآن والسنة كاملة
محتاجت الحاجة للإمام.
دين الإسلام ناقص ويحتاج للإمام الاثنى عشر لإكماله، لأن بقية أحكام الدين عند الأئمة. الثاني، بيان الأحكام للناس ليس مقتصرا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بل يمتد إلى يوم القيامة. يعني بيان الأحكام في دين الإسلام لا يزال بعضها عند المهدي المنتظر. الأثر الثالث، جملة من أحكام الإسلام لم تظهر ولم يعلمها أحد، لا شيعة ولا سنة. ولهذا نحن نتحدى الشيعة أن يقول أكبر عالم منهم يقول أنا أعرف جميع أحكام الإسلام، لو تعلم حتى ينكسر ظهره، لأنه ليست متوفرة، ليست بين يديه،
وغير مدونة. ليست متوفرة.
جملة من أحكام الإسلام، جملة من أحكام الإسلام لم تظهر ولا يعلمها لا أحد، لا شيعة ولا سنة، إلا الإمام فقط. فكيف يسلم الشخص إذا جئنا نقول له تعال وادخل دين الإسلام؟ يقول علموني أحكام الإسلام، نقول له هذا النص، هذا الثلث،
مشي نفسك الآن بهذا بكمية.
يقول لا أنا ما أسلم حتى تعطيني شيء ثاني، لأن ربما ذاك لا يعجبني الذي عند المهدي. أيضا الأثر الرابع، هل يستطيع الشيعي أن يبين كل أحكام الإسلام مهما بلغ من العلم؟
لا يستطيع.
ما يستطيع الشيعي، لأنه يستطيع أن يبلغ ما وصله، أما الناقص عند المهدي لا سبيل له إليه. الأثر الخامس، فتح باب البدع لكل من سول نفسه ابتداع في الدين ويقول أنه تلقاها عن المهدي من الأحكام المخفية عنده. ولذا قالوا الخمس تلقوها خلاص.
زي مسألة الخمس صح
وغير ذلك. يأتي واحد يقول رأيت كذا و... يا رجل يا شيخ يا عالم إذا كان المفيد قالوا أنه رجل في الشارع قال له أبلغ سلامي هذا المهدي المنتظر. وين المفيد وين غيبة المهدي؟ وسنقرأ لك النصوص. قال له أبلغ سلامي إلى المفيد وقل له يفيد يفيد الناس. هو قدم استقالة المهدي حتى يحيل الناس إلى المفيد ليفيد.
والكافي كافي لشيعتنا نفس الشيء
شيء غريب
عن المهدي برضو.
لكن الشاهد معنا أنه أرشد المفيد إلى إيش؟ إلى أن يفيد الشيعة.
هل تعلم أن أنا يعني اتناقشت مع امرأة تدعي أنها قابلة المهدي وهي شهيرة عند الإخوة اللي كانوا بتدخل بلدك اسمها الدابة، وتحاضر في وسط الشيعة وتخبرهم أنها قابلة المهدي أثناء الذهاب إلى صلاة الفجر يعني إلى آخره، وعندها طبعا مع عصا موسى
ابن المهدي موجود الآن. قال واحد ابن المهدي أحمد بن الحسن،
ده غير أحمد الحسن اليماني. يعني
الشخص الآن يقول أنه يلتقي في المهدي.
لا أنا سألت هذه المرأة يعني وده الشاهد من كلامي يعني.
نعم.
قلت ألم تفكري في عرض نفسك على طبيب أمراض نفسية؟ ماذا نصحك يعني الأهل في البيت مثلا؟ هل هناك من يؤمن بك؟ قالت نعم.
إيه ممكن
هناك من يؤمن بها يعني. لماذا؟ لمجرد أنها قالت أنها
رأت المهدي
وهي متكلمة يعني.
نعم.
متكلمة ربما يعني بارعة في الكلام أكثر من مشايخ الشيعة،
ولهذا باب البدع سيفتح.
بالضبط.
يفتح يعني باب البدع لكل.
أنا حبيت يعني أجيب لك
مثال
واقعي حدث معي يعني. نعم. لم أسمع به من أحد يعني.
نعم. إذا فتح باب البدع والخرافات كل واحد يأتي بحكم جديد.
نعم.
وقال أنا رأيته عند المهدي، وواحد قال أن المسجد كم جران أو كذا مر فيه المهدي وصلى، إذا أعمله مصلى.
بالضبط.
وهكذا أيضا الآثار المترتبة على عموم المسلمين أن اللطف الإلهي لم يحصل لهم ببيان كل ما يحتاج إليه من أحكام الدين. أما يقول اللطف، واللطف هنا الشيعة حصل عندهم خلل في اللطف من جهتين، في عموم المكان وعموم الزمان. أما عموم الزمان يعني منذ غيبة المهدي إلى الآن، هل هؤلاء حصلوا على شيء من اللطف الإلهي؟
لا طبعا. هو اللطف الإلهي مش ليهم هم بس، كمان للعالم. بس تسمح لي ناخذ اتصال معنا ناصر من الكويت. ناصر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا بك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سؤالي للشيخ، من الأعلم كتاب الله وسنة رسوله الكريم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أم أبي بكر؟
إذا قلت أنت أن علي عنده شيء من القرآن وخصصه النبي فهو أعلم. هل أنت تؤمن أن النبي خص علي بشيء من القرآن والسنة دون بقية الصحابة؟
أعيد السؤال.
لا أنا أجبتك. أنا أجبتك
أمير المؤمنين.
أنا أجبتك.
لم تجب.
لا أجبتك بناء على مذهبكم. اسمع حبيبي اسمعني، بناء على مذهبكم أنكم تقولون أن النبي خصص عليا، إذا السؤال هل النبي عليه الصلاة والسلام خصص عليا بشيء من أحكام الدين لم يعطيها أبا بكر؟
أعيد السؤال على الشيخ.
أجبني أجبني بالسؤال،
من هو الأعلم؟
أجبني
أجبني إلى يوم القيامة. أعطيك إلى يوم القيامة لن تستطيع.
أجبني السؤال الواضح، هل النبي عليه الصلاة والسلام خصص عليا بشيء من أحكام القرآن والسنة أم لا؟
هذا هو موضوع الحلقة يا ناصر، ولا شو اسمك
انت؟ ما يجرؤ
كل مره بتسمي نفسك اسم. هذا هو موضوع الحلقه.
طيب.
هل النبي خصص علي بن ابي طالب بشيء من الاحكام؟
لا يكون اعلم.
بس لماذا؟ اقول لك لماذا. انا من حقك تسال. بالمناسبه اسمعني، انت من حقك تسال، لكن احنا عايزين الاجابه على سؤال الحلقه. بعدين هنفترض ان علي اعلم من ابي بكر مثلا، هل هذا يعني معناه ان النبي خصصه بعلم؟
النبي صلى الله عليه واله بين دعوته للناس.
أنا أسألك سؤال، هل معنى أن فلان من الناس أعلم من فلان، هل معنى هذا أنه هو خصص بعلم؟
بكسبي أو أنه غير كسبي؟ السؤال إذا كان علي تعلم هو من نفسه فهذا شيء آخر. لكن يكون النبي هو الذي أعطاه وهو الذي خصصه.
وصلتك كده؟ فهمت قصد الشيخ؟
النبي علم جميع الصحابة ولكن منهم الغبي ومنهم
لا تسب أحدا من الصحابة لا نسمح لك. لا السؤال لا هل النبي عليه الصلاة والسلام لحظة حبيبي لا لحظة هل النبي عليه الصلاة والسلام خصص شيء عليا بشيء من أحكام الدين ليخبئه ويعطيه الأئمة من بعده؟
لا ليس تخبيا هو وإنما أعلنها على الملأ.
طيب إذا كان أعلنها على الملأ إذا لم يخصص عليا. لحظة حبيبي إذا أبطلت الآن أنت أبطلت أن النبي خصص عليا بشيء بالعلم.
أنت تقول أن علي بن أبي أن رسول الله أعطى أمير المؤمنين علوما أخفاها عن الصحابة.
هذا مذهبكم.
ليس هو الذي يقول يا ليس هو الذي يقول يا ناصر.
هذا الذي قرأناه. قال فسر القرآن لرجل.
أنت لو متابع الحلقة.
أرجع.
لو متابع الحلقة.
هنا من فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب.
أخي طارق تسمعني؟
نسمعك. ليس الشيخ الذي يقول ولا يتبنى هذا الكلام هو ينقل كل الروايات من كتب الشيعة. فإن كنت تنكر ذلك مفيش مشكلة. إذا كنت تنكر ذلك مفيش مشكلة. بس عندي سؤال إذا سمحت، هل النبي كان علم علي يعني حكم المزي؟ لأن علي أرسل المقداد ليسأل عن حكم المزي، كان مزاء ويستحي من النبي.
يعني تقصد أخي طارق
نعم.
يعني تقصد أن رسول الله يعني تقصد أنت والشيخ الوصابي أن رسول الله أخفى عن أبي بكر حكم الجدة وكان لا
يا حبيبي ليس
يا أخي ليس كلام الشيخ
يا شيخ سليمان وهو إمام كان لا يعلم اليمن وهي بجواره. السؤال ليست الجزئيات الآن. قد يخفى على علي جزء من أحكام الدين ويخفى على أبي بكر جزء من أحكام الدين، لكن هذا ليس بتخصيص من النبي.
ضربت له مثال اهو بحكم المسجد.
السؤال لا ندخل في الجزئيات. هل النبي عليه الصلاة والسلام خصص عليا بشيء من أحكام الدين لم يعطيها الصحابة؟ السؤال هذا.
شيخ خالد لا تكذب
يا أخي معروف الكذاب. أنا أجيبني السؤال.
لا أسمح لك هو سؤال، إن كان عندك الإجابة تفضل بها، ما عندك كل أعرف.
من رسول الله
هل النبي خصص عليه بشيء من الأحكام؟
حكم الجدة.
هل النبي خصص عليه بشيء من الأحكام؟ رد على سؤالي ولا تتطاول على الشيخ. أنا مش مضطر يعني.
لا الشيخ خالد يقول أن علي بن أبي طالب كان لا يعلم شيء من الأحكام.
لا يعلم علي لا يعلم شيء من أحكام الدين، يعني شيء قد يخفى عليه شيء مش ليس يعلم شيء مطلقا.
لا
لحظة حبيبي اسمعني، قد يخفى على علي شيء ويخفى على أبي بكر شيء ويخفى على عمر شيء، لكن السؤال هل خصص النبي عليه الصلاة والسلام عليا بشيء من أحكام الدين؟
أعطني شيء لم يعلمه علي
يا حبيبي. ليس سؤالنا هذا السؤال الآن أخي الكريم، هل النبي عليه الصلاة والسلام خصص عليا بشيء من أحكام الدين؟
أخفاه عن أبو بكر حكم الكلالة
يا حبيبي. هل أخفاه عن الصحابة يا حبيبي؟ يا حبيبي أنا أسألك سؤال، هل شوف لا يريدون أن يجيبوا، لا يقولوا نعم ولا لا.
طيب إلا زال السؤال مطروح على كل المشاهدين الشيعة، وهو هذا السؤال، هل النبي خصص علي بن أبي طالب بشيء من الأحكام؟ هو ده السؤال. معنا عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل حياك الله.
إذا كان النبي طلب بلغ الأمر لعلي، علي هو الذي قام بتبليغ الصحابة، والصحابة يتهمون الشيعة بالردة، إذن فمن كان السبب في ردة هؤلاء الصحابة؟ نعم. علي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
إيه نعم.
نعم. ما الفائدة أصلا إذا كانوا هم مرتدين يعني؟ بحسب الرواية الشيعية والعياذ بالله يعني.
إيه نعم.
يعلم مرتدين يعني؟
إيه نعم. هذا إذا كان كذا في معنى علي هو اللي كان سبب في ردة الصحابة.
نعم يستطيع نصيبي أن يقول لهم أن عليا هو السبب في ردة الصحابة.
نعم.
يقيم عليهم الحجة في هذه المسألة.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. معنا عبد العزيز من الجزائر أو عبد الرزاق. عليكم السلام، تفضل.
أنتم تريدون أن ترون المهدي. سهل جدا، إذا أردت أن ترى المهدي فعليك أن تصلي أربع إلى يوم في مسجد سهلة.
نعم معلش كلامك تاني، ماذا تقول عن المهدي؟
إذا أردت أن ترى المهدي صلي في مسجد السهلة.
صلي فين؟
في مسجد السهلة أربعين يوم.
أربعين يوم في مسجد السهلة؟
ألو
نعم نسمعك، أربعين يوم في مسجد السهلة يحصل رؤية المهدي؟
ترى المهدي. والمسألة الثانية الذي عنده بضاعة فاسدة كيف تبيع؟ عليه أن يطعن في بضاعة الآخرين.
يذهب إيش؟
صوتك مش واضح بالنسبة لي. هو يتبنى الكلام ده ولا بيلزم الشيعة ولا
يعني كانه يلزم الشيعة يضحك
طيب
عليهم؟
أنا للأسف الخط اتقطع. معنا أحمد من الجزائر أيضا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل، أهلا بك.
بارك الله فيك أخ طارق، ومرحبا بالشيخ الكريم، ونحيي فيك الأحب وفيك الحب للصحابة اللي ربونا عليهم. هذا هو السني الأصيل الذي ينتفع عن ديني، وليس أغبى منكم يا شيعة، ليس هناك أغبى منكم. عسى أن يكون أبو بكر الصديق الثاني في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصفوا بالغابة، لولا أبو بكر الصديق لما وصل هذا الدين حينما ارتد كل الناس، وبقى بعد الصحابة رضوا عليهم، هو بقى، هو الذي بفضل هذا الرجل أنت وأنا موجودون هنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. استحي يا رجل. الحاجة الأولى الذي أردنا أقولها فيما خص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كلها، والدليل على ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا غلام، حتى الغلمان كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يا غلام سمي الله وكل بيمينك، حتى الغلمان، فما بالك بالكبار الكبار. هذا هو الذي أردت أن أقوله، أن لا يتطول على هذا الصحابي الجليل، لن تكون حتى في مخمص قدم من أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما تقول هذا. السلام عليكم ورحمة الله.
لا جزاك الله خيرا. جزاك الله أخي أحمد. معنا فضل من السعودية. فضل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور العافية، تفضل.
أحب أشيد على الشيخ اللي جنبك ما شاء الله عليه، أنا من المعجبين صراحة بالشيخ.
سلمكم الله، جزاك الله خير أخي.
والله أنا من المعجب فيك يا شيخ جدا جدا ما شاء الله عليك.
الله يحفظك.
أنا بس أحب أقول لكم سبحان الله العظيم، يعني إن الفئة هذه الشيعية سبحان الله العظيم، يعني أنا كثير خالصهم، يعني الناس سبحان الله العظيم يعني يبون حاجات، ولكن سبحان الله العظيم ما عندهم لا دليل ولا حاجات، يعني حاجات والله تفوق الخيال. والله حتى يعني أستغفر الله، حتى لعب الأطفال، يعني الأطفال أولدي أنا لو ودي أسولف عليه بعض السوالف ما يستوعب.
نعم.
يقول وش دليلك علي على بعض الكلام وهو طفل. سبحان الله العظيم، ان الله انك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله
لا تهدي من
اضلوا انفسهم هم. سبحان الله العظيم بطريقه غريبه. هذه مشاركتي، واقول الله يشهد عليكم يا ربي يا كريم، ووفقكم لما يحبه ويرضى.
جزاك الله خير استاذ فضل. معنا سعد من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
عندي مداخله مختصره.
تفضل اخي.
تفضل.
سعادتكم وفضيلة الشيخ خالد، أبرزتم للناس حقيقة مذهب الإمامية الاثني عشرية بالرجوع إلى كتبهم الأصلية. فانجلت القشاوة عن عين الناس بالرجوع إلى تلك الكتب، وهذا هو المنهج الصحيح. ثانياً أرجو الاطلاع على كتاب العلامة دغش ابن سليمان العجمي الذي يتضمن قائمة بأسماء العلماء الذين حكموا بزندقة ابن عربي. ثالثا ضحايا هولاكو الرافضي وسيمور لينك النصيري وإسماعيل الصفوي الاثنى عشري، ضحاياهم كلهم أشعرية وماتريدية، فالذي يدعي الأشعرية والماتريدية ويحالف الباطنية الرافضة فهو كاذب. رابعا المنهج الذي اتبعه العلامة الشيخ خالد المصادي بالرجوع إلى كتب المدارس العقدية ينبغي كذلك اتباعه في الرجوع إلى كتب الأشعرية القدماء الذين لم يهزهم ابن عربي ولم يلوثهم. السلام عليكم ورحمة الله.
طيب أخي سعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا لا نتكلم عن الأشعرة، البرنامج مخصص للرد عن الشيعة، ونحن لم نقل أن الأشعرة يتحالفون مع الشيعة أو مثل هذا الكلام يعني. فنعم، وبالنسبة لموقف الأشاعرة من ابن عربي، العز بن عبد السلام رحمه الله كان يكفر ابن عربي، وكثير ممن قيل أنهم صوفية، يعني ليس فقط أشاعرة أو من الذين يوافقون الأشاعرة، كثير منهم. لكن عموما نشكرك على مداخلتك فضيل الشيخ. لم يبقى إلا يعني ربما دقيقة واحدة. نحن في الأثار المترتبة وعلى قول الشيعة بنقصان الدين تكلمنا عن الأثار المترتبة في حق الله تعالى وكذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق عموم المسلمين. ما الأثار المترتبة في حق الأئمة يعني أنفسهم؟
هذا طويل جدا في الموضوع، لكن بالنسبة للعموم المسلمين نحن كان باقي شيء من العموم المسلمين.
نعم خلاص طيب. كملوا تفضل ان شاء الله ان تكمل لا اذا احببت ان تكمل تفضل.
لا هي طويله تحتاج الى شيء كبير جدا، لكن اريد ان انبه على شيء. هي قضيه الامام عندنا اهل السنه والجماعه لا يشترط ان يكون عالم بكل شيء، بدليل على ان نبي الله سليمان كان اماما وكان حاكما وخفيت عليه دوله كانت بجانبه يعني اليمن، لم يكن يعلم ان بلقيس في اليمن تعبد الشمس حتى جاءه الهدهد وقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا هدهد يقول لإمام ونبي من الأنبياء يأتيه الوحي من السماء، أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالإمام والحاكم قد يخفى عليه مسألة مسألتين، هذا يستفيد من هذا ويستفيد من هذا، لكن هو بالجملة عنده أحكام شرعية يستطيع أن يقوم بها بالإمامة. فأبو بكر الصديق قد يخفى عليه مسألة، خفاء مسألة على أبي بكر الصديق، على عمر بن الخطاب، على علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، لا يسقط أن يكون إماما
طبعا،
لا يسقط. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأحكام الشرعية للناس، فمن مستقل ومستكثر فيها. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتناوب مع رجل من الأنصار في طلب العلم، يعني مرة يرسل الأنصاري ومرة يذهب هو. وأبو هريرة كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد مع ما يريده الشيعي أن يقول أن أبا بكر قد تخفى عليه مسألة أو مسألتين يدل على أن علي أعلم، لا قد يخفى على علي مسألة ومسألتين، فالمسألة تبقى نسبية.
وضربنا لهم مثال يعني بمسألة حكم المزي
ومسألة تحريق المرتدين السبائية.
ليش أنا قلت له مسألة حكم المزي؟ لأنها صحيحة في كتب الشيعة، الرواية صحيحة.
هذا كتاب بصائر الدرجات للصفار تقول الرواية عن علي بن أبي طالب عن أبي جعفر قال كان علي إذا ورد عليه أمر ما نزل به كتاب ولا سنة قال برجم فأصاب. قال يعني تخمين
فأصاب
أصاب.
طيب عموما نشكر فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب، وان شاء الله بشكرم نحن لازلنا في يعني في هذه السلسله. دمتم خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.